بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ابن منده ظاهره أنه يقول إن البخاري مدلس، ها؟ قالوا في كلام أبي عبد الرحمن مندى أيضا ما يقتضي ذلك، فقال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمنع والإجازة، أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس. هنا مزيد بيان من كلام الحافظ رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله: وأما قول ابن الصلاح أن الذي يريده بصيغة قال حكمه حكم الإسناد المعنعن، وما تقدم يعني إذا قال البخاري قال فعند ابن الصلاح أنه بمنزلة عن، بمنزلة عن وأن. والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال، وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا، فهو بحث وافقه عليه ابن مندة والتزمه، فقال أخرج البخاري قال وهو تدليس، وتعقبه شيخنا العراقي لأن أحدا لم يصف البخاري بالتدليس. والذي يظهر لي أن مراد ابن مندة أن صورته صورة التدليس، المقصود ابن مندة صورة قال صورة التدليس، لأنه يريده بالصيغة المحتملة. نعم، صيغة محتملة تحتمل السماء وتحتمل عدم السماء، قال وعن وأن. لذلك يعرفون التدليس أن يروي بصيغة تحتمل السماء، أما إذا صرح انتهينا، إذا صرح المدلس، لكن أن يروي المدلس بصيغة تحتمل السماء. قال لأنه يريد بالصيغة المحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة، وهذا هو التدليس بعينه، لكن الشأن في تسليم أن هذا أو أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة، قد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن، أي في هذا الفن، إن قال لا تحمل على السماء إلا ممن عرف من عادته أنه يأتي بها في موضع السماء. قال متى تحتمل السماء؟ إذا عرف من طريقة الذي قال أنه يأتي بها في محله السماء، يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو يقول قال، إذا استعمل قال في موضع السماء فهي محمولة على السماء. قال من عاد أنه يأتي بها في موضع السماء مثل حجاج محمد العورف، على هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس، ولا سيما ممن عرف من عادته أن يريدها لغرض غير التدليس. وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه، لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال. ولهذا عانيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب تعليق تغليق التعليق جيد لهذا. قال رحمه الله تعالى: وقوله كخبر المعازف هو مثال لما ذكره البخاري عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو ما يقوم مقامه، كقوله قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى. شدد عندكم كأنه الحرى، فقال ابن مالك أو مفهم ذات حري، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحديث، فإن هذا الحديث حكمه الاتصال، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث، إذن على كلام الخطيب من يذكر عبارة الخطيب؟ هكذا إذا صرح. أنا من عادة البخاري الآن أسمع من هشام بن عمر أم لا؟ شيخه. فقال عنه قال. إذن قال في موضعي حدثني. قال وخالف ابن حزم في ذلك فقال في المحلى هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد. قال ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا. قال وكل ما فيه فموضوع, يعني في أمر المعازف هو يقصد هذا, يقول كل حديث ورد في شأن المعازف موضوعة ولم يصح حديث, هكذا يقول ابن حزم, سيأتي الرد عليه. قال ابن الصلاح والالتفات إليه في رده ذلك, قال وأخطأ في ذلك من وجوه, يعني هذا ابن الصلاح. قال والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. قال والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علقه عنه أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا. هذا حكم عام للمعلقات, ويأتي إن شاء الله النقل من كلام ابن حجر في تقسيم المعلقات والغرض من التعليق أيضا. قال أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع انتهى. والحديث متصل من طرق, من طريق هشام وغيره. قال الإسماعيلي في المستخرج حدثنا الحسن وهو ابن سفيان النسوي الإمام قال حدثنا هشام بن عمار فذكره, هذا سند صحيح. وقال الطبراني في مسند الشاميين حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار. انظر ردودا على ابن حزم فتح الباري ابن حجر فتح الباري عند حديث رقم 5590, حديث رقم 5 هو هذا الحديث الذي نحن به, لكن الإحالة بالرقم أضبط 5590. والصحيحة ضر الصحيحة للألباني رحمه الله رقم 91 وإغاثة اللهفان, الصحيحة 91 وإغاثة اللهفان الأول, إغاثة اللهفان من مسائد صائد الشيطان, وإغاثة اللهفان الأول 390 فما بعدها. قال ابن القيم رحمه الله فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف, ثم ذكر هذا الحديث حديث أبي عامر أو أبي مالك. قال ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي, أما هذا معروف عنه وله رسالة خاصة. وعن ابن حزم نقل من جاء بعده, كل من أفتى بأن المعازف وآلات اللهو والطرب والأغاني حلال بدون استثناء قلد في ذلك ابن حزم, وهم في هذا الزمن كثر لا كثرهم الله. قال في إباحة المال وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به, وجواب هذا الوهم من وجوه, أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه, فإذا قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. الثاني أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجد الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به, وهذا كثيرا ما يكون لكثرة ما من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته. فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس, يقول ابن القيم البخاري أبعد خلق الله من التدليس. الثالث أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به, فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمرير، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول ويروى ويذكر ونحو ذلك. الخامس أن لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث متصل عند غيره لا محيص. ثم بدأ يذكر شواهده رحمه الله، ساق له شواهد كثيرة. أحسن بحث في الرد على هؤلاء المفتونين بالأغاني إغاثة الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وابن حزم رحمه الله مع علمه وفضله وعقله فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها، ومن الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث وقوله في الإمام الترمذي صاحب السنن مجهول، يعني قال ومن محمد بن عيسى، وذلك مما حمل العلامة محمد ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية على أن يقول في ترجمة ابن حزم في مختصر طبقات علماء الحديث: وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواه. قلت: فينبغي ألا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبت من صحته وعدم شذوذه، وشأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيه. فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه بقوة الذكاء وكثرة الإطلاع: ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد. من؟ ابن حزم. لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق والحق، وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا كالرحيم والعلم والقدرة، بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات، ولا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجرد أصلا، وهذا عين السفسطة والمكابرة. قد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفلسفة رواسب، وأمعن في ذلك فتقرر في ذهني لهذا السبب معاني باطلة. إلى قوله: وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ كالطبل والقنين أو القنين وهو العود وغيرها، ولم يأتي ما يخالف ذلك أو يخصه، اللهم إلا الدف في النكاح والعيد فإنه مباح على تفصيل المذكور في الفقه للنساء تماما. قد ذكرته في ردي على ابن حزم في أي رسالة؟ تعليم آلات الطرب. قال: ولهذا اتفقت المذاهب الأربع على تحريم آلات الطرب كلها، واستثنى بعضهم بالإضافة إلى ما ذكرنا الطبل في الحرب، وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، يعني بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك البتة. أما الطبل كانت تستعمل من بعد عصر السلف، لكن لا يدل على. إلى قوله بعد الرد على هذا القول أن هذا تقليد للكفار الموسيقى العسكرية نعم صاروا يقلدون الكفار حتى في تشييع الجنائز، إذا كان مسؤول أو ضابط أو قائد لا يشيعونه إلا بالموسيقى العسكرية، وبطيئة ويمشون هكذا منكس الرؤوس ويريدون الجنائز. قال: ولا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب كمحمد الغزالي والقرضاوي وبعدهم هذا المغامسي وذاك الجدي الذي قال شيخ جدع الله أنفه، كان عالما بالحديث وعنده قوة في علم الحديث، ألف رسالة في أحاديث حديث الملاهي وحديث المعازف الأحاديث الآثار استقصاها كلها وذكر، لكن خلص إلى أنه على الإباحة. انظر بماذا سيربطهم الألباني سيعمل لهم كيد. قال: المتهم من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى، ذكر الألباني رحمه الله في تحقيقه على كتاب السيرة للغزالي، يعني شيء عجيب أنه قال أنه يسمع أم كلثوم فايز أحمد. وذكر أيضا عن القرضاوي، هؤلاء الذين يجعلونهم الآن يعني أئمة، أئمة ضلال. قال من القلب أباحة ألا تضطرب المسلم، فإنهم والله عن تقليد يفتون. شوف قسم أقسم الألبان، عن تقليد يفتون. ولهوى الناس اليوم ينصرون، لهوى الناس. حتى ذكر واحد اسمه واحد مصري محمد الزغبي، شيخ له مقالات يعني عن بعضهم أنه تكلم، أظنه مصري أيضا، يقول يعني تكلمنا أن الأغاني محرمة وأن كذا، فما استجاب لنا الناس، يقول هكذا ما استجاب لنا الناس ولا عملوا بقولنا، يعني هذا عذر ليرجع ويقول المعازف حلال. قال ولهوى الناس اليوم ينصرون، ومن يقلدون، إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب والملهي، لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده، وقد عرفت أنه صحيح قطعا، وأن ابن حزم أتي من قصر بائه في علم الحديث كما سبق بيانه. وليت شعري، ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة؟ لماذا تركوا الأئمة الأربعة ورجعوا إلى ابن حزم؟ ها؟ الهوى، الهوى. والشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات بحث جيد في تتبع الرخص، يعني ضوابط جيدة، قال مع أنهم أفقه منه، مع أنهم أفقه منه وأعلم وأكثر عددا وأقوى حجة، لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل. ومعنى التحقيق العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا الأحاديث كلها الواردة في هذا الباب، ويدرسوا طرقها ورجالها، ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية دلالتها وفقها وعامها وخاصها، وذلك كله حسب ما تقتضي قواعد علم أصول الحديث وأصول الفقه. لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم ولا كانوا مأجورين، ولكنهم والله لا يصنعون شيئا من ذلك، ولكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها، ثم أخذوا بما هو ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة، زعموا دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة. وبعضهم يقول لا يوجد دليل قطعي على التحريم، فكم شرعوا للناس بهذا الطريق أمورا باسم الشريعة يبرأ الإسلام منها، فإلى الله المشتكى. فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك وسنة نبيك، ولا تقول قال فلان، فإن الحق لا يعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال. ورحمة الله على من قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. وفي رسالتي تلك يعني مزيد.